قال أحد القديسين إن الآباء قد سلموا إلينا هذه الطرق، وهي أن نعمل بأيدينا وأن نلازم الصمت وأن نبكي على خطايانا. قال القديس مرقس: لا تكن من القوم البطالين الذين يؤثرون الاختذاء من وجوه سمجة، لا سيما من النساء، وإذ لك يدان فاعمل وكل، لأنه أوفق لك أن تنشغل بعمل اليد من أن تتضرع لأعمال الخطية، لأن العمال لا يقبل البطالة لئلا يسقط كمن يظن أنه منكب على عمل روحاني ولا يسير فيه كما ينبغي. أخبرنا يوحنا الخادم أنه سأل في شبابه شيخا قائلا: كيف استطعتم أن تعملوا عمل الله بنياح، مع أننا لم نستطيع أن نعمله نحن حتى ولو بالتعب؟ فقال الشيخ: نحن إنما أمكننا ذلك لأن عمل الله كان رأس مالنا، وحاجة الجسد كانت حقيرة عندنا، أما أنتم فحاجة الجسد عندكم هي رأس مالكم، وعمل الله ليس مما لا بد منه لديكم. من أجل ذلك فإنكم تكلون وتخورون. وبخصوص ذلك قال مخلصنا لتلاميذه: يا قليل الإيمان، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، أما هذه الأشياء فتزدادونها. فسأل الأخ الشيخ قائلا: زدني إيضاحا. فقال له: ها أنت تسمع عني إني مريض ويجب عليك افتقادي، فتقول في نفسك: إذا ما فرغت من عملي أمضي إليه وأفتقده، ويتفق أن يعوقك عائق ما فلا تجيء إلي بالكلية، وبذلك تكون قد جعلت عمل السيد الذي هو رأس المال وحياة النفس في المرتبة الثانية. كذلك ربما يطلب إليك أخ آخر قائلا: تقدم يا أخي وساعدني في هذا الأمر، فتقول في نفسك: أأترك عملي وأذهب معه؟ فتكسر وصية المسيح التي تتعلق بالعمل النفساني وتنعكس على عملك الذي ينبغي أن تجعله القصد الثاني. سأل أخ الأب بيمن قائلا: قل لي كلمة. فأجابه قائلا: واظب على عمل يديك ما استطعت، وذلك لتعمل منه صدقة، لأنه مكتوب إن الرحمة تطهر الخطايا. قال الأب لوط: الراهب الذي لا يمارس عملا يدان كإنسان نهم مغتصب. قال الأب بيمن: ثلاثة أعمال رأيناها للأب بموع: صوم إلى المساء كل يوم، وصمت دائم، وعمل اليدين. وقيل عن الأب بموا أيضا لما حضرته الوفاء أن سأله الأباء قائلين: قل لنا كلمة. فقال: إني منذ دخول هذه البرية وبنائي القلاية وسكني فيها ما انقضى علي يوم واحد بدون عمل، ولا أتذكر إني أكلت خبزا من إنسان، وإلى هذه الساعة ما ندمت على لفظ واحد تلفظته، وها أنا منطلق إلى الرب كأني ما بدأت بشيء يرضيه بعد. وقال أحد الآباء: إذا قمت باكر كل يوم خاطب نفسك قائلا: يا نفسي استيقظي لترسي ملك السماء، ثم خاطب جسدك قائلا: وأنت يا جسمي اعمل لتغتزي. سئل أحد الآباء: أي شيء يلزم لمن يريد الخلاص؟ وإذ كان الأب ملازما العمل لا يرفع رأسه عنه، أجاب: هذا هو ما تراه. قال الأب إشعياء: اضطر نفسك على العمل وخوف الله يحل عليك. جاء أحد المتوحدين إلى غدير فيه قصب، أي بوص أو غاب، فجلس هناك وصار يقطع من حشائش النهر ويضفر ويرمي الضفيرة في النهر لأنه لم يكن يعمل لاحتياج بل لكي لا يكون بطالا، فكان يتعب جسده. ولم يزل هكذا حتى قصده الناس، فلما رآهم تحول عن ذلك المجد. سأل أخ شيخا قائلا: إن اتفق لي تحصيل حاجاتي من حيثما اتفق، فهل يليق بي أن لا أعمل بيدي؟ أجاب الشيخ: حتى ولو اتفق من حيثما اتفق فلا تترك العمل، اعمل بكل جهدك. قال الأب لوقيوس: أنا عبد وسيدي قال لي اعمل عملا وأنا أعولك بالطريقة التي أراها، فإن أنا استجديت واقتربت فليس هذا من شأنك، فقط اعمل أنت وأنا أقوم بأودك. جاء قوم إلى الأب شوشاي ليسمعوا منه قولا، فلم يخاطبهم بشيء ولم يزد في كلامه عن اغفروا لي. ولما رأوا عنده زنابيل قالوا لتلميذه: ماذا تعملون بهذه الزنابيل؟ قال لهم: إن الشيخ يفرقها هنا وهناك. فلما سمع الشيخ قال: إن شوشاي من هنا ومن هنالك يغتزي. فلما سمعوا ذلك انتفعوا جدا. قال ماري إفرام: إن أحد الأخوة قال: طلبت من الله أن يعطني عملا بدل نعمة كي أعول جميع المنكوبين لأني بذلك أفرح. قال بعض القديسين: إذا باشرت عملا في قلايتك وحانت ساعة صلاتك فلا تقل أفرغ من هذا القليل الذي بيدي وبعد ذلك أقوم، بل بادر للوقت وأوفي الصلاة لله في وقتها في كل حين، لئلا تعتاد نفسك تدريجيا إهمال الصلاة. قال قاسينيوس الرومي: إنه لأمر فظيع وقبيح بنا أن يتعب العلمانيون ويعملون ويعولون أولادا ونساء ويدفعون خراجا وضريبة ويحسنون إلى فقراء ومحتاجين حسب طاقتهم ويحملون إلى بيت الله باكرات وقرابين، أما نحن فلا نقتني من أتعابنا حتى ولا حاجتنا اللازمة لنا، بل نحبس أيدينا داخل ثيابنا ونستجدي أتعاب غيرنا، ولا نصغي إلى الرسول القائل: إن هاتين اليدين قد خدمت حاجاتي وحاجات الذين هم معي، وقوله: إن الرب أعطى الطوبى للمعطي أكثر من الآخذ، وقوله أيضا: نحن نوصيكم يا إخوتنا باسم ربنا أن تتجنبوا كل أخ عديم النظام لا يسلك حسب التقليد الذي سلمناه إليكم، لأننا ما شئنا النظام بينكم ولا أكلنا من أحد خبزا مجانا، بل كنا نتعب ونكد عاملين ليلا ونهارا لئلا نثقل على واحد منكم، ليس لأنه لا سلطان لنا، بل لنعطيكم أنفسنا مثالا، لأني وقت إن كنت عندكم قد أوصيتكم بهذا. إن من لا يشاء أن يعمل عملا فلا يأكل. والآن فقد سمعنا إن فيكم قوما يسيرون بعدم نظام ولا يمارسون عملا، فنحن نوصي هؤلاء ونسألهم باسم ربنا يسوع المسيح أن يعملوا عملهم بسكون ويأكلوا خبزهم. أسمعتم كيف أن الرسول بحكمة يزيل علل الصلف ويدعو الذين لا يعملون عادم النظام. وبهذا أرانا رذيلة كبرى شريرة، لأن البطال هو غير نافع في أمر ما، وهو مهيأ للغضب وللسكوت غير موافق، وهو عبد للضجر منغمس في الشهوات متهجما في أقواله فاعلا الرذائل الأخرى كلها. أما قوله إنهم لا يسلكون بحسب الوصية التي أخذوها منا، فيقصد به إنهم متوانون ومتكبرون معا ومبطلون للوصايا. كذلك قوله لم نأكل منكم خبز البطالة، فيؤنب به الذين لا يعملون بأنهم يأكلون خبز البطالة، أي أنهم يعالون بغير واجب. ولذلك كان الأباء بإسقيط مصر لا يسمحون للرهبان لا سيما الشبان منهم بأن يتفرغوا من عمل لا صيفا ولا شتاء حتى ولا لحظة من الزمان، لأن الذي يمارس العمل يتخلص من الضجر ويتحصل على ما يقيت به نفسه ويسعف منه المحتاجين. قيل إن أحد الرهبان كان يشتغل في عيد شهيد، فلما أبصره آخر هكذا قال له أيجوز اليوم العمل؟ فأجابه إن الشهيد فلان قد عذب في هذا اليوم وجلد وتجشم أتعابا كثيرة حتى الموت، ألا ينبغي لي أن أتعب ولو قليلا في عمل يدي؟ قيل إنه حضر إلى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون مصلين، فسألهم عن عمل أيديهم، فقالوا له نحن لا نهتم بعمل اليدين إنما نهتم بالصلاة الدائمة فقول الرسول. فقال لهم الشيخ أما تأكلون وتنامون؟ قالوا له نعم. فقال لهم فإذا ما جلستم تأكلون أو إذا نمتم فمن يصلي عنكم؟ فلم يكن لهم ما يجيبونه به. فقال لهم اغفروا لي فإن عملكم ليس كقولكم، لكني أريكم كيف إني أمارس عمل يدي وأصلي دائما، وذلك بأن أجلس بعون الله وأبل خوصا وأدفر الضفيرة وأقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وككثرة رأفاتك امحو اسمي. أفما يعتبر ذلك صلاة؟ أجابوه نعم. قال لهم وإذا مكست هكذا طول النهار أعمل وأصلي، فيكون لي عن عمل كل يوم 16 فلسا، فأعطي منها على الباب فلسين وآكل بالباب، فيصبح آخذ الفلسين مصليا عني في وقت أكلي وفي وقت نومي، وبنعمة الله تكمل للصلاة الدائمة كأمر الرسول. وإذ أمارس عملي فإني بذلك أقهر شيطان الملل والشهوة، لأن الملل يؤدي إلى البطالة والشهوة كائنة في البطالة، والطريقة التي سلمها لنا جماعة الرهبان هي هذه، أنه يلزمنا أن نشتغل بأيدينا ونصوم طول النهار ونقتني صمت اللسان ونبكي على خطايانا. وبخصوص الصلاة قال القديس برسنوفيوس الصلاة الكاملة هي أن تخاطب الله بلا طياشة عقل ولا سجس العالم، لأن المصلي الكامل قد مات عن العالم. إن إمساك البطن هو أن تقلل من شبعك قليلا، وإن كان عليك قتال فأترك قليلا أكثر. أما إمساك العقل والقلب فهو أن يكون متيقظا، لا تتهاون بأفكارك، وإذا قاتلك العدو بالفكر فلا تلتفت إلى قتاله، لأنه يريد بذلك أن يشغلك عن مخاطبة الله. قال القديس أغريس تغافل عن ضروريات الجسد عند وقوفك للصلاة، حتى ولو لدغك برغوث أو بعوضة أو ذبابة أو أحد الهوان فلا تنشغل بها لئلا تخسر الربح العظيم الذي للصلاة. وقد حكى لنا أبائنا القديسون عن أحدهم كان الشيطان يحاربه إلى درجة كبيرة عند وقوفه للصلاة، وذلك إنه عندما كان يبسط يديه للصلاة كان الشيطان يغير شكله قدامه بهيئة أسد ويشبك رجليه الاثنين في رجلي القديس وينتصب قبالته، ثم يجعل مخالبه في حقوي المجاهد من هنا ومن هنا فلا يرجع عنه حتى ينزل يديه، ولم يكن المجاهد لينزل يديه حتى يكمل صلاته كعادته. كذلك عرفونا ايضا عن اخر انه كان منفردا في جب جاف وكان اسمه يؤنس الصغير، ولو انه في الحقيقة كبير عظيم في الرهبان جدا. هذا قيل عنه انه كان بغير انزعاج في مخاطبة الله بالصلاة، وكان الشيطان يظهر له في هيئة تنين عظيم يطوقه حول حلقه وينهش في لحمه وينفخ في وجهه بغير شفقة. فإذا وقفت للصلاة قدام ضابط الكل الخالق صانع الخير لكل البرية، لماذا تظهر ذاتك أمامه باحتقار فتخاف من البعوض والذباب؟ أما سمعت القائل إن الرب إلهك هو الذي يخاف منه؟ ويقول أيضا إن كل الأشياء تخاف وترتعد من قدام وجهه ووجه قوته. قرأت في سيرة رهبان ديرتاسة ما هو مكتوب عنهم هكذا، إنه بينما كان القديس باخوميوس يتكلم مع الأخوة دفعة بكلام الله، إذا بحيتين قد جاءت والتفت حول رجليه، أما هو فلم يقلق ولكنه تظاهر كأنه يطرح حلته تحت رجليه حتى فرغ من حديثه بكلمة الله، وحينئذ أعلم الأخوة بهما. كذلك قرأنا عن أخ روحاني إنه فيما هو يصلي مرة جاءت أفعى وحكت رجليه وهو يصلي، فلم يبالي بالكلية حتى أكمل صلاته كالمعتاد ولم يؤذى بالكلية، ذلك لأنه كان يحب الله أكثر من جسد لذاته. اقتني لك عينا غير متشاغلة وقت الصلاة واجحد ذاتك واطلب الله بكل قلبك. وآخر أيضا من القديسين الذين يصلون كما ينبغي كان منفردا في البرية، هذا وقف قدامه الشياطين مقدار أسبوعين وهم يلكمونه ويحلقون به في الجو ويقطعون عليه الحصير، وبرغم هذا كله لم يستطيعوا بالجملة أن يخطفوا عقله ولو كان في صلاة قليلة بحرارة مع الله. اجتهد أن توقف عقلك كمن هو أطرش وأخرس في وقت الصلاة، وهكذا تستطيع أن تصلي. إن كنت تريد أن تصلي جيدا ويصير لك افتخار قدام الله فاجحد ذاتك في كل حين وفي كل ساعة. الصلاة هي باب الفرج والشكر، الصلاة هي دواء الأحزان وضيق الصدر. لا تصلي بالشكل الظاهر فقط ولكن بمخافة الله ورعدة وخشوع مع الالتفات بعقلك نحو المعقولات. الصلاة هي فهم للعقل، الصلاة ترفع العقل إلى الله، الصلاة هي عمل يليق برتبة العقل وبطبيعته الفاضلة. وقال أيضا فالواجب علينا أن نفحص السبل التي سلك فيها الرهبان الذين تقدمونا ونستقيم مثلهم، فنجد أمورا كثيرة جدا قالوها وصنعوها لأن واحدا منهم قد قال إن الأكل بضيق والحياة بغير تلذذ، إذا اقترنا بالمحبة فإنهما يوصلان الراهب بسرعة إلى ميناء عدم الأوجاع. وقد شفي فعلا أحد الأخوة من خيالات الليل التي كان يقلق منها، ولما أمر أن يخدم المرضى وهو صائم خفت عنه، وحينئذ قال إن أمثال تلك الأعراض لا يستطيع أحد اجتنابها إلا بالرحمة. تقدم أحد الحكماء في ذلك الزمان إلى القديس أنطونيوس وقال له: كيف أنت ثابت في هذه البرية وليس لديك كتب تتغذى بها؟ فأجابه قائلا: أيها الحكيم، إن كتبي هي شكل الذين كانوا قبلي، أما إن أردت القراءة ففي كلام الله أقرأ. وقال أيضا: مضيت دفعة إلى الأب مقريوس بالنهار ظهرا وقد عطشت لدرجة كبيرة جدا، فطلبت منه قليل ماء لكي أشرب، فقال لي: يكفيك ذلك الظل الذي أنت واقف فيه، لأن كثيرين الآن يسلكون في المسالك والوهاد في العراء لا يجدون ظلا مثل هذا. فسألته بعد ذلك أن يقول لي كلمة عن النسك، فقال لي: قو قلبك يا ابني، فإني أقمت 20 سنة لم أشبع من خبز ولا من ماء ولا من نوم، وكنت أكل خبزي بقانون، أما من جهة النوم فإني كنت أستند إلى الحائط وأختطف يسيرا منه. أخبر أحد الرهبان بأن أباه قد مات، فأجاب الذي أتاه بالخبر قائلا: كف عن التجديف فإن أبي لا يموت. قال أحد الرهبان: لأجل هذا تركت عني إرادتي لكيما أنزع معها مسببات الغضب الذي يحارب الإرادة في كل حين ويقلق العقل ويطرد المعرفة. قال أحد الشيوخ: إن المحب لله لا يحفظ ملاذ الأطعمة ولا المال. كما قال أيضا: إني لا أتذكر إن الشياطين أطغوني مرتين فقط في أمر واحد. سئل القديس برسنوفيوس: إن الآباء قالوا ينبغي لنا أن ندخل إلى القلاية ونتذكر خطايانا، لكني أجد نفسي إني أتذكرها بدون توجع وأشتهي أن أتخشع فلا يأتيني التخشع، فما السبب؟ الجواب: لست تسلك في سبيل الحق، لأنك تحتاج إلى تفتيش القلب وضبط الفكر عن كل إنسان، فمن لم يقطع هواه لا يوجعه قلبه، وقلة الإيمان لا تدع الإنسان أن يقطع هواه، وسبب ذلك هو محبة مجد الناس أكثر من مجد الله كما قال الرب. فإن أردت بالحقيقة أن تبكي على خطاياك فمت عن كل الناس واقطع هواك، واجتنب تزكيتك لنفسك وإرضاءك للناس، ولا تتلذذ بطعام ولا تشبع ولا تدن أحد، وكن حسن الطاعة لتبلغ الاتضاع، والاتضاع يميت الأوجاع. سئل أيضا هكذا: قدسك قال لي هوذا خطاياك قد غفرت، وأنبأ إشعياء قال: ما دام الإنسان يجد في قلبه لذة الخطية فلم يحظ بعد بغفرانها، وإني إلى الآن أحس بلذاتها، لذلك أظن إنها لم تغفر بعد، فأحزن وفكري يحدثني قائلا لي: إن الله خذلك لأن قتال الزنا قد ثقل علي طول هذا الأسبوع. الجواب: لقد قلت لك إن خطاياك القديمة قد غفرت، أتراني قلت لك إن قتالات العدو قد بطلت؟ فالراهب قائم في صف الجهاد، ولو لم يكن لك خطايا فالشيطان يجلب لك لذة الخطية بالفكر. أما ما قاله لك أنبأ أشعياء فهو عن فاعليها المتلذذين بعملها، لأن ذكر حلاوة العسل شيء وتذوق حلاوة العسل شيء آخر، حتى أن الذي يتذكر لذة الخطية ولا يفعل ما يتعلق باللذة بل يجاهد في سبيل إبعادها عنه، فذلك هو الذي غفرت له خطاياه القديمة. ومن خيالات الشيطان إنه يقول لغير المتمكنين إن خطاياكم لم تغفر، وذلك ليقطع رجاءهم، فتحفظ من ذلك. أما عن قتال الزنا فيحتاج الإنسان إزاؤه إلى جهاد واتضاع، فبلا تعب واتضاع لن يخلص أحد. أما من جهة الخذلان فالله لا يخذلنا، فما لم نتخلى نحن عن محبته أو نحيد عنه فهو لا يتخلى عنا، إذ أن مشيئته هي أن نلجأ إليه ونخلص.